الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى حديثنا فيما سبق، أو بالأحرى كنا نتحدث فيما سبق عن الآيات الثلاث المرتبطة بالصوم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب إلى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. ذكرنا بأن هذه الآية الكريمة تستفاد منها مجموعة من الأحكام. أحد الأحكام التي تستفاد منها هو هذا، أن الصوم مكتوب وواجب على المسلمين كما كتب على الأمم السالفة، ولكن يستثنى من ذلك طوائف ثلاث، فإنه لا يجب عليهم الصوم. ما هي طوائف الثلاث التي دلت عليها الآية الكريمة؟ المريض والمسافر وعلى الذين يطيقونه الشيخ الكبير. أما بالنسبة إلى المسافر والمريض فعدة من أيام أخرى، يعني لا بد وأن يقضي بعد شهر رمضان. جيد، قلنا وهل يكفيه الفداء وهل يلزمه الفداء؟ قلنا لا يكتفى منه بالفداء ولا يلزم بضمن الفداء، واستفدنا بينا كيفية الاستفادة من الآية الكريمة. وأما بالنسبة للصنف الثالث وهو الذي يدخل الشيخ الكبير، فعليه القضاء، فعليه الفدية من دون قضاء زفين. ثم بعد ذلك قلنا قد يطرح هذا التساؤل، وهو أن الآية الكريمة قالت: وعلى الذين يطيقونه. هذه تدل على أن الشخص الذي يطيق الصوم يتمكن من الصوم، مثلنا احنا إن شاء الله بعد نطيق الصوم نتمكن عليه. هؤلاء وعلى الذي تجي في الصعمك، يعني يتجي. ولكن الصوم أفضل، وأن تصوموا خير لكم. ما نظر إلى الشيخ الكبير؟ لو كانت ناظرة إلى الشيخ الكبير مناسب أن تقول ماذا تعبر؟ وعلى الذين لا يطيقون، لا أنها، والحال أنها قالت وعلى الذين يطيقون. إذن الآية الكريمة تدل على أن الشاب القوي الذي يطيق الصوم هو مخير بينهما، بين فدية وبين ماذا؟ الصوم. وأن تصوموا أيوة صومكم خير لكم، يعني أحسن النية، أفضل النية، أرجع من ماذا؟ من الفتن، من الفتن. فالفداء جائز والصوم جائز، كلاهما بنحو التخيير، ولكن الصوم خير. هاي هكذا تدور، لا انها ناظره الى الشيخ، وهي اذا ناظره الى الشيخ الكبير من المناسب ان تقول وعلى الذين لا يطيقونه. ذكرنا ايضا ان البعض لاجل هذا التساؤل قال بان هذا صحيح، ولكنه كان ثابتا في الزمن السابق، يعني في الزمن القديم كان الشاب القوي مخير بين امرين، بين ان شنو يدفع فدية وبين ان يصل. ولكن بعد ذلك نسخ هذا الحكم بقوله تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى الى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر. خير. هذه الآية قيل بأنها ناسخة للسابق، فهذا من آيات متصلة بالسلام، أي ثبتوا متصلة. فقوله تعالى فمن شهد نسخ، يدل على أن كل من شهد عليه رسل، هذا ناسخ إلى ذلك التخيير المتقدم، فالتخيير كان ثابتا في الزمن الثالث، ثم بعد ذلك نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم، هكذا قيل أقول. ولذلك إذا تراجعون كتاب ناسخ والمنسوخ، هذا كتاب للنحاس وغير النحاس اللي فيه في الآيات الناسخة والمنسوخة، واحدة من الآيات التي يذكرونها من الآيات المنسوخة هم يذكرونها هي هاي الآية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام وأن تصوموا خير. قالوا بأن هذه الآية تدل على التخيير في الزمن الثالث للشاب القوي الذي يطيق الصوم مخير بين الفداء وبين الصوم، والصوم أفضل، ولكن بعد ذلك المنطقة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. لأجل هذا التساؤل قيل بدعوة ولكن نستحق طلبنا الجديد من الإمام، مطلبنا الجديد من الآن ولكن الصحيح أن الآية الكريمة لا تشتمل على النسخ فإن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليس بناظر إلى الشاب القوي، حتى يقال لأن الحكم سابقا كان هو التخيير للشاب القوي بين الفداء وبين الصوم، وإن كان الصوم أفضل ثم نسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد نقاط كلا، بل إن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه ناظر إلى خصوص الشيخ الكبير الذي يصعب عليه الصوم، ومعه فلا نسخ في الآية، والوجه في ذلك هو أنه يوجد فرق بين الإطاقة بين الإطاقة وبين الطاقة، فإحدها كثيرة. وكلا التفسيرين قابل للتأمل. والمناسب كون المقصود من شهود الشهر هو إدراكه والحضور عنده، يقال فلان شهد وقعة صفين، أو واقعة الطف، أي شنو معنى شهد واقعة الطفين؟ أي حضرها وكان فيها، وهكذا الحال في شهود الشخص. فإنه لا بد من تفسيره بالحضور في الشخص، وكيف يتحقق ذلك؟ شلون نحفظ الشخص؟ وكيف يتحقق ذلك؟ يتحقق فيما إذا بقي الشخص حيا ولم يموت، إلى أن دخل، إلى أن يدخل شهر رمضان، الباقي على قيد الحياة وقد شهد الشهر. نعم لازم ذلك، إفطار رؤية الهلال، إذ لو لم يره وكان الشخص باقيا على قيد الحياة لم يصدق أنه شنو شهد الشهر من جهة الدنيا، من جهة شنو؟ من جهة عدم تحقق شهر رمضان في نفسه، ليصدق الحضور لديه وعنده. وعلى هذا فكل من رأى الهلال يلزمه الصوم، لا من باب أن الشهود، لا من باب أن شهود الشخص، هذه القواعد الظريفة جدا ظريفة، لا من باب أن شهود الشهر عبارة عن شنو؟ رؤية الهلال. بل ذلك باعتبار أنه حينما يرى الهلال يصدق تحقق شهر رمضان، والمفروض أنه باق على قيد الحياة، فيصدق آنذاك أنه قد شهد الشهر، أي حضره فالآية الكريمة يصح أن نتمسك بها، لإثبات أن كل من رأى الهلال يجب عليه الصبر، لكن لا من ذاك أن شهود الشهر يعني شنو يعني رؤية الهلال، لا 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 لا، بل لأجل ما ذكرناه، أي لأجل أنه حينما يرى الهلال وهو حي يصدق عليه أنه قد حضر في شهر رمضان، بخلاف من لم ير الهلال لم ير، فإنه لا يصدق عليه أنه حضر الشهر من داخل من باب، ليش من باب؟ من باب عدم تحقق الشهر في نفسه، والحضور لدى الشهر فرع تحقق الشهر، هذا من المكاتب الظريفة اللطيفة جدا. التفت وطلع بينكم يا أيها الأخوة في الحسن عادي مرة ثانية، ما عندي تكرار، أكو بعضهم فسر بأنه شهد الشهر يعني عام نظر إلى الشهر، لا، إحنا نقول مو هذا معنى شهد الشهر، مو معنى أنه رآه، بل نقول من رأى الشهر يكون يصوم، لكن مو من باب على أن معنى شهد الشهر ورأى الشهر، لا، شهد الشهر يعني حضر الشهر، شو وقت يصف حضر الشهر؟ إن الشهود معنى الحضور، شهد وقع التصديق بمعنى حضره، هذا معناه الحضور يخلفه. بس شو بدي يصدق شهد الشهر؟ إذا باق حي وبعد زائد رؤية الهلال، لأنه لو لم يرى الهلال لا يصدق شنو؟ الشهر في رمضان، فيكون باق حي إلى أن ما حينما يرى الهلال، هو من شهد الشهر، هو من الآية ناظرة، أنت علماً الآية ناظرة إلى إثبات حكم لكل من شهد الشهر، فإن من رأى الهلال احترم غير ما رأى، أنا الذي رأيت الهلال، لا بد فالشهر ينطق في حقه. فإذا سبق شهر رمضان حضر عنوان حضر ينطق بحق. أنا حضرته السلام في شهر حضرته. هاي الكريمة كلنا شاهد شرح من حضر. الآن أنا ينطق علي حضرت في شهر رمضان.
لا
لا إذا واحد على أنه ماذا ما باقي حي إلى حين رؤية الإله ما يصدق على أن حضر شهر إيه حضر ما يصدق. أنا إذا أقول بمعنى لغوي شنو ترتيب الآية فمن شهد الشهر يعني من حضر الشهر. لا مو على انه يجب التعبير الى من بقي من حضر الشهر. فمن شهد الشهر اي من حضره. متى يصح حضره حضر الشهر؟ بشرطين اثنين. واحد يكون حي يصدق اذا مو حي فما يصح حضره. الثاني رؤيه الهلال. فاذا ما رؤي الهلال ما يصح على انه شنو شهر رمضان حتى يصح حضره. وضع انا ما قاعد اقول ابتداء عن الآية الكريمة تقول فمن بقي حيا. الآية الكريمة تقول من شهد الشهر عن شنو حضر الشهر. تعلمت قد ما رسول الله اصلا شهد مو معناه حضر. طب ما عندنا نزاع اذا في تقول شهد معناها رأى هذا مطلب صح. انا اي بقول على انه شهد الشهر اي حضر الشهر ادرك الشهر نظير ما يقال شهد وحق الدين او واقعة الطف اي حضرها. فمن حضر الآية تقول من حضر الشهر اذا بصرح هذه الآية الكريمة تقول فمن حضر الشهر فليصمه. اذا هذه الآية الكريمة حين اذن في سؤال نقول متى يصدق حضر فلان الشهر بأمره. واحد يكون هو حي واحد الشهر يكون دار الشهر يكون نور تحقق الشهر بالرؤية هو يكون يبقى حي حتى يصدق على انه حضر الشهر. فالآية الكريمة ابتداء ما تريد تبين شنو شرطية البقاء على الحياة او ابتداء ما تريد تبين شرطية الرؤية لا. وعندما ابتداء يجعل معنى كنائي معنى وايد اللي قاعد بينه انه من حضر الشهر هذا الكناية سبب اضطراب الشرطي الرؤية والبقاء على قيد الحياة. احسنت. من حضر الوليمة عليه ماذا ان يدفع كذا يدفع هذا المقدار. وهذا الشيء السبطي انه يكون باقي الوحيد ويكون على انه وليمة موجود مو معنى على انه من حضر الوليمة يعني اذا تنحط وليمة لا مو هذا معناه. لا هذا لازمه هذا يعني ما فبالمطابقة حضور الوليمة يعني حضور لازمه هو حي وحضر ولازمه الثاني ماذا انه وليمة موجود. هنا هم كذلك هل اتمنى الآية الكريمة لمن ذكرت ومن شهد فمن شهد الشهر المعنى المطابق ما هو يعني حضر الشهر. هناك معنيان التزاميان بالاثنين احدهما البقاء على قيد الحياة والاخر ماذا تحقق الشهر الذي يكون عن طريق الرؤية. فالدني معاني التزامية لا انها هي المعاني المطابقية. فالرؤية ليس فيها المعنى المطابق وانما هي هو معنى ماذا التزام. إذا واحد عدة تطاولة الآن شو واجب عليك أم الصوم بمصطبعها واجب هذا واجب عليك لو كنا هاي الآية وحدها واجب. لكن بعدين جبت الآية الكريمة الجالسة خصصا على ان المسافر خرج لولا ذيك الايه يمكن نقول بريء هذا حضر الشهر حضر الشهر اي بريء حضر الشهر فيجب عليه. لكن ذيك الايه الكريمه اذا تبين القيد انه حضر الشهر زائد أن لا يكون مطلقا. هاي الغطة ماذا استفدنا؟ هذا الغطة الثاني في الصد ما يوم ما ترد واحد الشيء وما تابعت بذلك يعني. والثمرة ما تظهر ماذا في مورد ثاني ما هو يعني مو هكذا ثمرة تظهر في إثمان الحدة يعني لو شهر شعبان في الحكم إلى 30 يوم فيصدق من دون أن نرى الهلال يصدق ماذا حضور الشهر لأجل على أنه دخل شهر رمضان جزمان في اعتبار إثمان الحدة 30 يوم من شهر شعبان بالرغم من أنه لم يرى بينما على تفسير شنو فمن شهد الشهر بالرؤية لازم نقول شنو الآية ما تصلح لنا على وجوب الصوم عليها بينما إذا فسرنا بهذا المعنى الذي بيناه حضر الشهر ما شهد الشهر بمعنى حضره لازم على هذا الذي لم يرى الهلال مع فرض إثنان الحدة يجب عليه الصوم هاي فرصة هذا أما تنظيفه وإن شئت قلت إن المعنى المطابق لقوله تعالى فمن شهد الشهر فليصمه هو أن من حضر الشهر فليصمه هذا هو المعنى المطابق وهذا المعنى المطابق يستلزم أمره بقاء الشخص على قيد الحياة ودخول شهر رمضان من طريق الرخص فرؤية الهلال ليست هي المعنى المطابق لشهود الشهر بل هي مدلول التزامي وتظهر الثمرة فيما إذا لم يرى الهلال ولكن فرغ إكمال العدة في شهر شعبان بأن أكمل 30 يوم إنه في مثل ذلك يجب الصوم بالرغم من عدم رؤية الهلال وما ذاك إلا لأجل أن شهود الشهر عبارة عن الحضور فيه وهو صادق بالرغم من عدم الرؤية بينما بناء على تفسير شهود الشهر برؤية الهلال يلزم عدم دلالة الآية. على وجوب الصوم فيما إذا أكمل شهر شعبان ثلاثين يوما، أو ثبت؟ إيه أحسن، أما في هذا أم لا؟ يعني هو لم يرى ولكنه ثبت في هاي المورد الثاني للسماء، هذا المورد أم لا؟ هذا كما وتظهر الثمر، هذا ما تسجله فيما لو ثبت دخول شهر رمضان بالوسائل الأخرى كشهادة عدلين وحكم القاتل فإنه يمكن التمسك آنذاك بقوله تعالى فمن شهد مخاف لإثبات وجوب الصوم بينما لا يمكن ذلك فيما إذا فسر الشهود بالرؤية وبالجملة لا معنى لتفسير شهود الشهر بالرؤية نفسها، لا مرة. إذا يعني نريد ماذا في عبارة أخرى بناء على هذا التفسير اللي ذكرنا، هذا التفسير الوسيع، راح نتمسك بالآية الكريمة متى ما حكم الحاكم، متى ما شنو ثبت بشهادة حدين، متى بإكمال عدة، نتمسك بالآية لإثبات وجود الصوم علما على الجميع. بينما شنو بناء على تفسير ماذا الشهود الشهر بالرؤية، فقد في حقي منه ما يرى نتمسك بالآية، أما في حق من لم يرى بعد ما يمكن التمسك في من ما يمكن آية الثمرة بينها تفسيرا. وبالجملة لا معنى لتفسير شهود الشهر بالرؤية نفسها ولا معنى أيضا وبشكل أوضح لتفسير شهود الشهر بالحضور في البلد وعدم السفر فإن ذلك بعيد من جهة أن الآية الكريمة لم تنسب الشهود علما إلى البلد بل نسبته علما إلى الشهر. فهي لم تقل فمن شهد البلد، قال فمن شهد الشهر، هذا مضافا. إذا إلى أن الآية الكريمة حققت ومن دون فاصل طويل بقولها ومن كان مريضا أو على سفر فحجة من أيام أخرى فإنه مع التعقيب بذكر المسافر لا معنى لتذكير شهود الشهر بحضور البلد فتأمل يمكن المناقشة في هذا. هذا واحد يقول قبل آية بتبين حكم إذا واحد مسافر شنو هيك طاف عليه لا طول لا قضاء تبين آية قضاء اللهم صل على وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
كان كلامنا في آيات الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر آيات ثلاث كانت من سورة البقرة آية 183 184 185 وذكرنا بأن هذه الآيات الكريمة تشتمل على عدة أحكام وصرنا في سبب بيان تلك الأحكام حكما بينا الحكم الثالث الرابع بلي إيه لا صحيح اشتبهت هذا كله هذا لا بأس فإذا بعد هكذا هذه أحكام ثلاثة بحثنا جديد لا منسى هذه أحكام ثلاثة يمكن استفادتها من الآيات الكريمة المذكورة وبعد هذا نطرح عدة أسئلة لنجيب عليها السؤال الأول هل المرض الذي دلت الآية بين شريطين الآية الكريمة على سقوط وجوب الصوم معه والانتقال إلى إلى القضاء أغلق الشريط هل المرض
هل المرض
يسقط معه تحت الشريعة، يسقط معه وجوب الصوم بما هو مرض ولولا يوجب الصوم معه الوقوع في الضرر، كما لو فرض أن مرضا معينا كان لا يتضرر صاحبه من الصوم بل لعله ينتفع، شنو فرضنا هيك كان مرض عام، او ان من اول شقين، هل المرض بما هو يوجد سقوط الصوم او لا يسقط وجوب الصوم إلا إذا استلزم المرء التضرر، وبكلمة مختصرة هل مطلق المرض يوجب سقوط وجوب الصوم او خصوص؟ ما يستلزم الضرر والجواب مقتضى إطلاق الآية الكريمة هو الأول، أي إن المدار على مطلق المرض، ولكن بالرغم من ذلك لا بد من التقييد بما إذا استلزم الضرر، والوجه في ذلك أمران: ألف التمسك بدعوى انصراف الآية الكريمة إلى المرض المضر دون مطلق المرض، فالآية الكريمة وإن كانت بادئ ذي بدء مطلقة إلا أنها منصرفة إلى حصة خاصة وهي الضرر المضر. ولعل نكتة الانصراف هي قرينة مناسبة الحكم والموضوع، فإن العرف يفهم أن المناسب لسقوط وجوب الصوم هو المرض المضر، دون مطلق المرض. فالمناسبة تختص بنظره بين هذين الأمرين، أي بين الإضرار وبين سقوط الوجوب. ولا يرى تناسبا بين المرض الذي ينتفع صاحبه بالصوم وبين سقوط الوجود، إن مناسبة الحكم والموضوع هذه هي النقطة للانصراف المدعى. والفقيه يستفيد من قرينة مناسبة الحكم والموضوع في مجالات متعددة، من قبيل ما لو قيل أكرم ذلك الجالس فإن العرف لا يرى اختصاص وجوب الإكرام في حالة جلوس ذلك الشخص، فلو قام كان إكرامه واجبا أيضا. وهو يلغي خصوصية الجلوس لأنه يرى المناسبة ما بين وجوب الإكرام وبين الشخص نفسه. دون الشخص المقيد بالجبود فبقرينة مناسبة الحكم والموضوع تلغى خصوصية الجلوس ولربما أحيانا يستفاد من القرينة المذكورة ثبوت خصوصية لا نفي خصوصية كما هو الحال في آيتنا الكريمة فإنه من خلال قرينة مناسبة الحكم والموضوع أثبتنا خصوصية جديدة وهي أن يكون شنو المرض يضر معه الصوم إذن قرينة مناسبة الحكم والموضوع تارة تكون نتيجتها إلغاء بعض الخصوصيات وأخرى تكون نتيجتها إدخال بعض الخصوصيات. كيف يعني بين هاي النقطة أنه هاي شيء لطيف. بعض مرات نرجع خصوصية، بعض مرات ندخل خصوصية. هذا شيء طريف هذا. وينبغي الالتفات إلى أن عملية الاستنباط يلزم أن يلحظ معها القرينة المذكورة إذ لو لم تلحظ أي قرينة تناسب الحكم والموضوع لن سد باب الاستنباط في كثير من الأحيان باب الاستنباط في كثير من الأحيان وخرجنا بفقه جديد فالإمام عليه السلام قد يسأله سائل تنجس ثوبي بالدم فقال عليه السلام اغسله للصلاة إنما في مثل ذلك نعمم الحكم لغير الثوب من الملابس، ولكل نجاسة من دون خصوصية علما للدم، وما ذاك إلا للتمسك بقرينة مناسبة الحكم الموضوع. فالذهن المتشرعي لا يرى خصوصية للثوب، بالنسبة إلى العباء، أو العمام، كما لا يرى خصوصية لعنوان الدم. فلو لم نحكم هذه القرينة لخرجنا بفقه جديد حيث نحكم. شو النتيجة اللي الفقه الجديد اللي راح يطلع؟ هو التفصيل. فيقال الدم يمنع من الصلاة بخلاف بقية النجاسة. والثوب تلزم فيه الطهارة دون العباءة وما شاكله. والنتيجة المستخلصة من كل هذا طولت وايد شيء بس بتبطل لا بأس مفيدة. والنتيجة المستخلصة من كل هذا إنه لأجل مناسبة الحكم والموضوع يمكن دعوى انصراف آيتنا الكريمة إلى المرض المضر ولا يكون المجوز للإفطار شنو مطلق المرض. هذه قرينة أولية حلم بائسة. صدر مولانا شنو كان ثلاثة أو نسيتموه إن شاء أنا نسيتموه فضل. لا 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 هو يستفاد منه داء القرينة الثانية. جبت قرينتين نحكم بالثقيل أن المرض المضر هو فقط يوجب الإفطار. قرينة الثانية الروايات الخاصة. فإنه يظهر منها أن الأصحاب كان من الواضح لديهم أن الموجب لسقوط وجوب الصوم هو الضرر المضر، وهو المرض هو المرض المضر دون مطلق المرض. ولذا أخذوا يسألون عن حد المرض المضر، فقد ورد في موثقة سماعة سألته ما حد المرض، الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار؟ فما يجب عليه في السفر؟ نقاط خالص عليه السلام هو مؤتمن عليه، مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليصبر، وإن وجد قوة فليصمه. كان المرض ما كان، وسائل الشيعة باب 20، من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 4، زين. هذا التساؤل الأول مع جوابه. التساؤل الثاني، سؤال الثاني،
سؤال الثاني،
لا يعني قصدكم يعني نستفيد من هذه الآية الكريمة اختصاص لحالة إذا حرام وبلا عشر، أما إذا ما أوجب التهلكة أو ما أوجب الضرر أصلا، كلامه هو ما يجب، فهذا هل موجب لسقوط وجود الصوم مقصود أطلاق الآية الكريمة لولا الانصراف الذي استبنى لولا الرواية؟ زين، حتى السؤال الثاني،
السؤال الثاني
ألف باء الرواية حتى نشوف الرواية. السؤال الثاني، وقلنا احنا 3 أحكام انتهت، بعدين قلنا نطرح عدة تساؤلات ونجاوب عنها. التساؤل الأول يا أبا، هل مطلق المرض هو يوجب جواز الإفطار أو أنه خصوص المرض المضر؟ السؤال الثاني هو أنه هذا الذي بننطرح. السؤال الثاني، إن المسافر هل يباح له الصوم أو يجب عليه الإفطار؟ المعروف بين الإمامية وجود الإفطار على المسافر.
الذي
والمعروف بين غيرهم إباحة الإفطار والتخييف بينه وبين الصيام قال أبو بكر الجصاص في كتابه المعروف بأحكام القرآن ثلاث جزء من هذا موجود الجزء الأول صفحة 259 اتفقت الصحابة هاي حضارته ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على جواز صوم المسافر غير شيء يروى غير شيء ما أدري شلون أقرأه ما أدري شلون غير أقرأه غيري أنا ما أدري واقع عن عرابة شلون يصير غير شيء أنت خليها أنا أتلفظ يمكن باب ما أدري غير شيء يروى عن أبي هريرة أنه قال بل الترتيب جديد هذا من الحجم من الكلام من صياغة غير شيء يروى عن أبي هريرة أنه قال من سام في السفر فعليه القضاء يعني رأيه موافق هذا من الإمام فالمعروف إذن انتهت العبارة فالمعروف إذن بين غير الإمامية هو التخيير واستندوا في ذلك إلى نصوص رووها عن النبي صلى الله عليه وآله تدل على التخيير فقد روى مسلم في صحيحه وهكذا البخاري أنه سئل صلى الله عليه وآله عن الصيام في السفر فقال إن شئت فطر وإن شئت شنو فأفطر إذا تحبون تراجعون هذه الرواية اللي نقلوها صحيح مسلم كتاب الصيام باب 17 بعنوان هذا الباب هات ما مرة خمس قطع حشرة عندك الباب هات تخيف الصوم والفقر في الصفاء. الجزء الثاني طبعا هذا أنا بدي أحدي الجزء الثاني صفحة 789 789 رقم 1121 رقم الحديث 1101 رقم الحديث 1121 هذا صحيح مسلم هذا عدة البخاري صحيح البخاري كتاب الصوم باب 33 الذي عنوانه عنوان هذا الباب الصوم في السفر والإفطار الجزء الثاني صفحة 600 رقم الحديث 1943 وحاول الجفاء في أحكام القرآن استفادة التخيير من الآية الكريمة قال لا حسن حاول التخيير مو من الروايات قال هي الآية التخيير أبين دليلين فكر بيه الرجل بالله شلون يصير حيث قال يمكن التمسك بوجهين لاستفادة التخيير من الآية ألف هذا الوجه الأول لا إن الآية الكريمة قالت في غيرها يريد الله بكم اليسر ولا ولازم اليسر شنو تخيير دون الإلزام بيبي كملي بأحد الأمرين وإلا لم يكن هناك يسر بل كان هناك حسر هذا ألف باء إن المسافر يدخل تحت عنوانين مذكورين في الآية الكريمة أحدهما عنوان فمن شهد منكم الشهر فليصم وثانيهما عنوان أو على سفر فعدة من أيام أخرى ومقتضى العنوان الأول وجوب الصوم ومقتضى العنوان الثاني
وجوب الإفطار. والجمع بينهما يقتضي الحكم بالتخيير. هذا مولانا دليل الثاني. شلون الجواب؟ فكر ورجع عندي الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
لا مو دائما. اذا واحد مسافر تقول له روح شنو افطر واقضي بعدين يقول لك هذا صعب علي. انا السنه اللي زين ما شاء الله الهواء لطيف بهالسنه. سافر فرد شيء بسيط علي. احسن. تعال افطر الساعه وبعد فصل شنو يقول هناك اكل. ما تجي بالذات حكي الماء. هذا كان ما
أكثر من سنة يبكي
يا ماني وحب الله.